الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا اللقاء وفي بيت من بيوت الله جل وعلا، والذي أسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيه علما نافعا وخيرا عميما في الدنيا والآخرة. هذه محاضرة مقتضبة حول موضوع عظيم قل في هذا الزمان طرقه مع أهميته ومكانته في الشريعة الإسلامية، لسيما أن هذا الموضوع يمس جيلا عظيما من أجيال هذه الأمة، بل هو خير جيل على وجه الأرض قاطبة، وهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام تلكم النفر الذين أثنى الله جل وعلا عليهم ورفع مكانتهم ومنزلتهم وأعلى شأنهم بحبهم وجهادهم وإيمانهم وثباتهم مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أيها الإخوة أن ذكر مناقب هؤلاء الصحابة ومعرفة حقوقهم هو من أولى الأولويات التي يجب على المسلم معرفتها، لا سيما أن كثيرا من وسائل الإعلام أهملت هذا الجانب، بل إن بعضها قد تعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقد والتجريح والإساءة. فلا بد من تذكير المسلمين عامة وتذكرة أهل الخير خاصة بحقوق هؤلاء الصحابة. النيل من أتباع الأنبياء والمرسلين عادة قديمة موروثة عند الأمم السابقة. إذا أرادوا الطعن في النبي مباشرة ولم يستجرئوا على ذلك، طعنوا في أصحاب هؤلاء الأنبياء وحواريهم ومن هم على دعوتهم، حتى ينفروا الناس من دين الأنبياء وهو توحيد الله جل وعلا. ولذلك دأبت الطوائف عبر التاريخ من النيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الأولى والقاعدة العظمى التي لا بد أن نطأها وأن نتكلم عنها، ألا وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا لنا الدين وأوصلوه غضا طريا كما أمر الله عز وجل. هؤلاء الصحابة بذلوا الغالي والنفيس، بذلوا دماءهم، بذلوا أموالهم، بذلوا أوقاتهم، عمروا ساعاتهم بذكر الله جل وعلا وتوحيده، وأوصلوا لنا هذا الدين. كيف يكون حالنا لولا فضل الله جل وعلا علينا؟ ثم بجهود هؤلاء عرفنا كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحج وكيف نؤدي المشاعر. هؤلاء الصحابة بلغ حبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم شأنا عظيما. يقول سهيل بن عمرو: والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد لمحمدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إن تكلم ابتدروا لسماع كلامه كأنما على رؤوسهم الطير، وكان إن أمر ابتدروا كذلك لامتثال أمره. وكان الصحابة رضي الله عنهم إن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ابتدروا للأخذ من وضوئه صلى الله عليه وسلم. إن جاهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم الأسود في الوغى في القتال والحرب. ذادوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ولبوا دعوته صلى الله عليه وسلم في بدر. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تجمع الأحزاب، وثبتوا معه عند تفرق الناس في حنين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم غنائم حنين تكلم بعض صغار القوم فقالوا: إذا كانت الحمية ندعى نحن، ولما تكون الغنائم يدعى غيرنا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة هؤلاء الصحابة وعظيم منزلتهم في قلبه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما مقالة بلغتني عنكم معاشر الأنصار؟ فقالوا: يا رسول الله، ما تكلم إلا صغار القوم، أما كبارهم فما تكلموا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة خلدها التاريخ: والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، واصبر وإنكم ستجدون بعدي أثرة، أي تغيرا في الحال، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما تمالك الصحابة رضوان الله عليهم ذلك إلا وانهمرت دموعهم بالبكاء، فقالوا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. هذا هو الحب الذي ملأ القلوب وملأ شغاف النفوس، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم ما تمالكوا أن يبلغهم موته عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. تقول عائشة رضي الله عنها: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا فوق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ إنه الحب العظيم الذي رفع الله جل وعلا به من منزلتهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومنه ننطلق، يقول رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أن قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لدينه وختم به رسالته، ثم بعد ذلك نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فوجد أن قلوب أصحابه هم خير قلوب العباد. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما شرقت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. الله جل وعلا أثنى عليهم وبين مكانتهم في كتابه جل وعلا فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. تأملوا معي هذه الآية، أوصاف مدح وثناء من الله جل وعلا من فوق سبع سماوات لهؤلاء الصحابة: محمد رسول الله، والذين معه، وصفهم الله جل وعلا بصفات منها أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وصفهم الله جل وعلا في الجهاد بأنهم يثبتون عند الحرب واللقاء، وأنهم يثخنون القوة على أعداء الله جل وعلا: كنت الصحابة في زهد وفي ورع، القوم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه على الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستفدون رؤياه، يا رب فاخرج لنا من مثلهم نفرا يشيدوا لنا مجدا أضعناه. أشداء على الكفار لكنهم رحماء بينهم، وصفهم الله جل وعلا بأنهم ركع وسجدا
يبتغون فضلا من الله ورضوانا. رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات، وصرح الله جل وعلا برضاه عنهم فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت والاقتصاص من دم عثمان رضي الله عنه، مع أنهم لم يأتوا للقتال، إنما جاءوا إلى العمرة لبيت الله الحرام. نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذا كان الله جل وعلا قد رضي عنهم وأحبهم وقربهم، فما بال أقوام يتعرضون لهم بالسب والجرح والتكفير والتفسيق وغيرها من أنواع الطعون باللسان أو بالقلب بالبغض وغير ذلك. من سب الصحابة رضوان الله عليهم فقد رد هذه الآية واعترض على الله جل وعلا، إذ أنه سبحانه وتعالى صرح برضاه عنهم. وهذه الآية فيه الجزم، فقال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم، علم الله جل وعلا ما في قلوبهم من الإيمان والصدق والإقبال على الله جل وعلا، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم أيها الإخوة، الله جل وعلا بين مكانة الصحابة فقال في كتابه ومحكم تنزيله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من؟ من المهاجرين والأنصار، المهاجرين الذين هجروا أموالهم وتركوا ديارهم وهاجروا لله جل وعلا إلى المدينة بقلوبهم وتوحيدهم، فارين بإيمانهم إلى ديار الإيمان والإسلام وهي المدينة النبوية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه صلى الله عليه وسلم وصدقوه حين كذبه الناس وفدوه بأموالهم ودمائهم وأعراضهم، رضوان الله عليهم ما هو جزاؤهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا كان الله جل وعلا يصرح برضاه عنهم فما بالنا نسخط عليهم. لقد جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مبينة آثار هؤلاء الصحابة ومكانتهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وكأنه صلى الله عليه وسلم يستشف أنه سيأتي من أمته من يتعرض لصحابته عليه الصلاة والسلام بالنقد والتجريح والإساءة صلوات الله وتسليماته عليه. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أي أن الواحد منهم، أي أن الواحد منا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم في الإنفاق ولا بلغ نصيفه كذلك. لأن الإنفاق كما بين العلماء في زمن الصحابة رضوان الله عليهم يختلف في الأزمنة التي استقر فيها الإسلام، فالإنفاق في ذلك الزمن مع قلة المال وقلة المؤونة والفقر والحاجة وتكالب أعداء الإسلام يختلف عن الإنفاق عند سعة المال واستقرار الحال وبلوغ الإسلام ما بلغ منه في الليل والنهار. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: خير القرون أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهم خير قرون الأرض قاطبة. خرج من الصحابة الصديقين، وخرج منهم الشهداء، وخرج منهم الصالحون، وخرج منهم عباد الله جل وعلا المتقين. لا يمكن أن يأتي زمان أعظم قربة عند الله جل وعلا من زمن الصحابة. ولذلك لما كان الناس يفاضلون بين معاوية رضي الله عنه وبين عمر بن عبد العزيز عند علماء أهل السنة، فإنهم يردون عليهم ذلك. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فقال: أيهم خير، عمر بن عبد العزيز أو معاوية رضي الله عنه؟ فرد رحمه الله بقول خلد في التاريخ وأصبح قاعدة عظيمة لكل من يروم الطعن أو الإساءة إلى أي صحاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان هذا الصحابي هو خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين؟ فكيف إذا كان هذا الصحابي أميرا للمؤمنين وخيرة خلفاء الله جل وعلا على الأرض أجمعين وهو معاوية رضي الله عنه؟ فقال رحمه الله: لغبار دخل في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية أخرى أو في مقال آخر خير من عمر بن عبد العزيز. فمقام الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدوها أي مقام آخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا مكانة الصحابة كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. أي أن هذه النجوم هي والكواكب هي التي تضيء لهذه السماء، فإذا مشى الماشي منا في الليل فإنها تضيء له ظلمات الطريق. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وصدق صلى الله عليه وسلم، ما وقعت الفتن في هذه الأمة ورفع السيف وحل الشر والفساد وفتحت البدع على مصراعيها إلا لما توفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة هم صمام الأمان لجميع الفتن والقلاقل التي تقع في الأرض، فهم يردونها بالحجة والبرهان، ويردونها كذلك بالسيف والسنان. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله كلمة عظيمة: من تعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب أو بالنقص أو بالتجريح فاتهموه على الإسلام. أو قال رحمه الله: من رأيتموه يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموه على الإسلام. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: إنما أرادوا، أي بالطعن في صحابة رسول الله، إنما أرادوا أن ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام ليقولوا: رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه ماذا؟ لكان أصحابه صالحين. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه يقول: لا تسبوا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره كله. نعم أيها الإخوة، لمقام أحدهم مع رسول الله خير من عمل أحدكم عمره كله. ولذلك يأتي هنا السؤال بعد هذه الآيات المتواترة وهذه الأحاديث المتناثرة، ما هي حقوقهم؟ الحق الأول محبة هؤلاء الصحابة بقلوبنا. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا كان الله جل وعلا قد أمر بأن يتولى بعضنا لبعض بالحب والقرابة وغيرها من أنواع التقريب، فكيف إذا كان هذا الحب لمتوجها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالله جل وعلا بيّن أن الولاية لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللذين آمنوا الذين رافقوه عليه الصلاة والسلام. وهذه المحبة تتضمن أمرين: الأمر الأول أن نعرف مكانتهم وقدرهم، فحبهم من حب رسول الله جل فحبهم من حب النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن بغضهم من بغض رسول الله، وبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بغض لله جل وعلا. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي من ثمرات محبة الله جل وعلا. الأمر الثاني الدفاع عنهم، والدفاع كذلك عن أعراضهم، وهذا من أعظم الأدلة التي تدل على حب القلب والروح والفؤاد لهؤلاء الصحابة. الدفاع عنهم، إذا رأيت من يتعرض لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان بالنقد والتجريح فإنك ترد عليه ذلك. ولذلك أئمة الإسلام والأئمة الأعلام منذ أفق التاريخ وهم يؤلفون في كتب العقائد باب محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب بيان فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلب في كتب السنن، قلب في كتب الآثار، قلد في المسانيد، قلد في غيرها من كتب أهل السنة في أبواب التوحيد والعقائد، قل أن تجد كتابا من كتب العقيدة إلا وهو يلهج بذكر هذا الباب، باب فضل صحابة رسول الله والثناء عليهم. ثم يريدون في هذه الأبواب أقوال أهل العلم من أهل السنة الكرام الذين ذبوا عن عرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا بالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، ثم بأهل بيعة الرضوان، ثم بأهل بدر، ثم بالمهاجرين، ثم بالأنصار، ثم بمن أسلم قبل الفتح، ثم بمن أسلم بعد الفتح، ثم بعد ذلك بخلفاء الأمة كمعاوية رضي الله عنه وغيرهم. الدفاع عنهم، ألا نرضى فيهم كلمة من النقد والتجريح، فسب أبي بكر وسب عمر هو تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو تعرض لدين الله جل وعلا. فإذا كان هؤلاء الأفاضل وهؤلاء القمم بمثل هذا النقد والتجريح فهذا الدين فيه خلل، فمن الذي نقل لنا الدين؟ إذا كان الصحابة كفار وكانوا منافقين وكانوا على قدر من الفجور والفسوق كما يزعم كثير من الناس، فما هو حال هذا الدين؟ فهم الواسطة وهم السند وهم السلسلة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت السلسلة مقطوعة فهذا الدين قد بتر أوله وآخره. وأذكر لكم موقفا واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلموا كيف أن الصحابة كانوا لا يرضون في بعضهم كلمة واحدة من النقد والإساءة، فكيف بغيرها؟ لما تكلم الصحابة رضوان الله عليهم، لما تكلم المنافقون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والتي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فهي الطاهرة وهي العفيفة وهي المطهرة التي طهر الله جل وعلا فراشها وأنزل الله جل وعلا فيها كتابا يتلى إلى يوم القيامة مبينا مكانتها سبحانه وتعالى. لما تكلم هؤلاء المنافقين في عرض عائشة رضي الله عنها، جاءت أم أيوب إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقالت له: أوما سمعت الناس يتكلمون في عائشة رضي الله عنها؟ فرد عليها رضي الله عنه بكلمة عظيمة بيّنت كيف أن الصحابة لا يرضون في أم المؤمنين بكلمة أو إساءة، لأنها باختصار شديد هي أم المؤمنين، هي أنسه، هي قلبه، هي روحه، هي بكره من سائر النسوان. أكرم بعائشة الرضا من حرة، بكر محصلة الإزار حصاني. نعم رضي الله عنها. كيف يتخيل المؤمن الذي آمن بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا أن يطعن في أمه إن كان يعتقد بأن هذه أمه رضي الله عنها؟ إذا كان الرجل منا لا يرضى أن يتكلم في عرضه وهي زوجته، ولا يرضى أن يتكلم في ابنته أو في أمه أو في خالته أو في غيرها من محارمه، فكيف يجسر الواحد منا أن يتكلم في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أو تفعلينه يا أم أيوب؟ أفتفعلين هذا الأمر وهو الزنا والوقوع فيه؟ فقالت: كلا وحاشا والله، إني لا أتجرأ على ذلك. فقال رضي الله عنه: إن عائشة والله خير منك. قبل أن ينزل الله جل وعلا كتابا يتلى إلى يوم القيامة، وأبو أيوب الأنصاري يقول لزوجته بقلب المؤمن، بقلب الصحابي الذي يعرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام: والله إن عائشة لخير منك. ولذلك يقول الله جل وعلا في نهاية آية الإفك: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، أي عودوا لمثله أبدا إن كنتم كافرين. الحق الثاني شكرهم والدعاء لهم. والله لن نوفي الصحابة حقهم مهما شكرناهم ومهما ترضينا عنهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله ربي وربكم أسأل ألا يجعل في قلوبنا غلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يقر أعيننا برؤية نبينا معهم، فإن هذا والله هي الكرامة العظمى، وهي المنزلة الكبرى بين يدي الله جل وعلا. الترضي عنهم والدعاء لهم والثناء عليهم هذا من أقل الحقوق والواجبات التي يجب أن نؤديها لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، من أعظم الحقوق التي كثر التفريط فيها في هذا الزمن، ألا وهو أن نعلم أبناءنا وأن نعلم أجيالنا كذلك سيرتهم العطرة. لقد كان السلف يعلمون أبناءهم سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويغرس كذلك في قلوبهم غزواته عليه الصلاة والسلام ومواقف الصحابة من تلكم الغزوات، لأن هذا إن ربي عليه الجيل وإن ربي عليه النشأ فإنهم سيتربون وهم يعرفون مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو كان العكس، ألا وهو أن تشهر وسائل الإعلام وأن تكثر الثناء وأن تجعل القدوة لأبنائنا وفلذات أكبادنا بهؤلاء اللاعبين أو هؤلاء الراقصين أو هؤلاء الفنانين أو غيرهم من حثالة المجتمع، فيكون لأبنائنا وأجيالنا هؤلاء قدوة، فماذا ترضى لجيل ينشأ على هذه الأفلام أو ينشأ على هذه القصص التي نشاهدها ونراها؟ لابد أن نغرس في قلوبهم محبة الصحابة والثناء عليهم والنظر كذلك في سيرهم وأقوالهم، حتى يتربى هذا الجيل وهم يعظمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أشنع الباطل وأعظم الفجور أن تأتي بعض وسائل الإعلام زعما منهم أنهم يمثلون التاريخ، فيشوهوا لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجوا لك الصحابة وهم يخالطون النساء وهم يضربون بالدفوف وهم يقتلون بعضهم بعضا وهم يظلمون ويفجرون، ناهيك عن الروايات الباطلة والقصص المنسوجة التي حشيت بها كتب التاريخ والتي كتبها للأسف أعداء الإسلام، فجيء به في هذا الزمن ومثلت حيا واقعا وكأنه تاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن هؤلاء لخصم للصحابة في يوم القيامة، كما أنهم خصومنا في هذه الحياة الدنيا. لا يجوز تمثيل الصحابة أبدا، لا يجوز أن نخرج للأبناء ولأجيالنا أن هذا هو تاريخ الصحابة. إذا كان الواحد منا يريد أن يعرف تاريخ الصحابة فليقرأ صحيح الإمام البخاري، وليقرأ صحيح الإمام مسلم، وليقرأ السنن والآثار والمسانيد، وليقرأ كتب المغازي، وليقرأ كذلك كتب السير، سيرة ابن هشام وغيرها من الكتب التي سطرت مواقف الصحابة وجهادهم وإيمانهم وثباتهم وحيائهم، أن يتجسروا رضوان الله عليهم الفواحش والمنكرات، فلا بد علينا أن نحذر من ذلك. الحق الرابع أن يكف اللسان عن السب والشتم مما جرى وشجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من معتقد أهل السنة الكرام أنهم يمسكون ألسنتهم عما شجر عما حصل ودار بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعتقد أن الصحابة ليسوا بمعصومين، فالعصمة هي لملائكة الله جل وعلا، والعصمة كذلك لأنبياء الله جل وعلا ورسله عليهم الصلاة والسلام. وأما الصحابة فهم بشر يقع منهم ما يقع من غيرهم، إلا أنهم رضوان الله عليهم لهم من السابقة في الإسلام ومقام السبق في الجهاد والإيمان ما يستوجب أن يغفر الله جل وعلا لهم ما يصدر منهم من الخطأ والهفوات، وهم في ذلك أي في هذا الاقتتال وهذا الخطأ الذي وقع منهم إما أنهم مجتهدون مصيبون فلهم في ذلك الأجر الأعظم، وإما أنهم مجتهدون مخطئون فلهم في ذلك النصيب الأقل، أي أنهم في ذلك أجر واحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع ما وقع من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه من ظاهر خيانة الله ورسوله ونقل خبر رسول الله للمشركين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا فقد غفرت لكم، وفي رواية أخرى: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب أصحابه فقال: لا تسبوا أصحابي. وفي حديث آخر: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي فأمسكوا من النيل والوقوع فيهم. لقد حشيت كتب التاريخ وكتب أهل البدع كذلك من التهويل مما وقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن منهج أهل السنة أي أن تكفى هذه الأخبار فلا تذكر ولا تروى ولا تسرد. ما بالنا نسرد أخبار أقوام قد وطأت أقدامهم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. ولذلك السلف لما كان تطرح لهم هذه الآثار وتلك القصص وذلك الخلاف الذي وقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ردهم؟ يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه لما ذكر له الخلاف الذي وقع بين علي وبين معاوية رضي الله عنهم أجمعين فقال: أولئك أقوام طهر الله أيدينا منهم، أي طهر الله أيدينا من أن بسيوفنا من أن نخوض في هذه الحرب، فلنطهر ألسنتنا من الوقوع فيهم. ولما ذكر للإمام أحمد ما حصل في موقعة الجمل وما حصل بين الصحابة من الاقتتال قال رحمه الله: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما يعملون. تلك أمة قد خلت، أي أنها هذا الأمر نهج أصحاب السنن وأهل العلم والآثار وأئمة أهل السنة الكرام على أنه لا تذكر هذه الأمور مطلقا، دع ما جرى بين الصحابة يوم الوغى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر ووقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تجد في هذا الزمن من يؤلف المؤلفات ويكتب الكتب في تأجيج نار الخلاف وإظهار هذا الاقتتال الذي وقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك هو من خلاف منهج أهل السنة الذي دأبوا عليه. الحق الأخير الترضي عنهم، إذا كان الله جل وعلا قد رضي عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فمن حقهم علينا أن نترضى عنهم وأن نذكر مآثرهم وأن ننشرها في مدارسنا وفي مؤسساتنا وفي وزاراتنا وفي دروسنا وفي مساجدنا وفي أحوالنا ونذكر فضائلهم ونذكر بها كما أن من أعظم حقهم علينا الذود عنهم من كل نقص وتجريح قد يصل إليهم رضوان الله عليهم وإن هذا الحق ومعرفته ودراسته والتذكير به لهو إعلاء لشأن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا أجله عليه الصلاة والسلام واقترب وحان انتقاله إلى الرفيق الأعلى خرج النبي عليه الصلاة والسلام في فجر يوم الاثنين إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقد شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن بجسده صحة فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى الباب ثم أطل على صحابته عليه الصلاة والسلام وهم مترصون في الصف. تخيلوا أيها الإخوة وتأملوا معي هذا الحدث الجلل العظيم. تركهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم مترصون في الصف على قلب رجل واحد، عقيدتهم في الله جل وعلا واحدة، وقلوبهم على بعض أيضا واحدة، وهم سيف وسنان لكل من عادى هذا الدين وتنكب عن صراط سيد المرسلين. أطل عليهم صلوات الله عليهم ثم تبسم وكأنه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى 23 سنة من الجهاد والبذل والغرس والعطاء، ها هي الشجرة المثمرة، ها هي آثار دعوته صلى الله عليه وسلم بادية للعيان وهم متراصون في الصف. فتبسم صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من هذه الدنيا وقد أدى صلى الله عليه وسلم الحجة وأقام البيان وترك لنا جيلا وهو صلى الله عليه وسلم كأنه صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء هم النبع الصافي، هؤلاء هم صحابتي، هؤلاء هم أمنائي على ديني، هؤلاء هم الذين سيحملوا توحيدي إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها. ثم اطمأن صلى الله عليه وسلم أنه لن ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا ودينه عليه الصلاة والسلام في أيد أمينة وهم صحابته رضوان الله عليهم. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إلى حجرته وفي قلبه صلى الله عليه وسلم كل الرضا عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وفي قلبه صلى الله عليه وسلم كل الثناء والمحبة والإجلال لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك لما خيره الله جل وعلا اختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى وهو صلى الله عليه وسلم. في خطبة حجة الوداع قال للصحابة رضوان الله عليهم اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم شهدوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الدين، وهو صلى الله عليه وسلم شهد لهم كذلك بالفضل والخير والمكانة العظمى. ونحن كذلك بعده صلى الله عليه وسلم نشهد بمكانتهم وبفضلهم وبمآثرهم رضوان الله جل وعلا عليهم أجمعين. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.